الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حول الدليل الذي اعتمده علماء الكلام في إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وفي إثبات أن العالم مخلوق، وقد عرفنا في الدرس الماضي عرفنا عمدتهم في هذه المسألة كما ذكر العلامة ابن القيم فقال: وعرفت الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. فعرفوا أن الله عز وجل الخالق فيما يزعمون، بحدوث الأجسام. ومن أثبت الأعراض، ومن أثبت الجواهر من علماء الكلام، فأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث الجواهر. وش المراد بالجواهر عند علماء الكلام؟ جواهر الذهب أو الفضة؟ وش الجواهر؟ أنها عبارة عن أجزاء صغيرة متناهية في الصغر، ومن تناهية في الصغر أنه لا يميز منها جانب من جانب. ومنهم من أثبت جوهرا واحدا، ومنهم من أثبت جوهرين، ومنهم من أثبت أربعة، ومنهم من أثبت ثمانية، ومنهم من أثبت 16 جوهرا أي للجسم، ومنهم من ذكر أكثر من ذلك، ومنهم من بالغ فذهب إلى أن الجواهر غير متناهية، كما ذهب إلى ذلك أن الضان صاحب الطهرة، فذهب إلى أن الأجسام مركبة من جواهر لا تتناهى. وهذا القول أنكره عليه سائر الناس، وهو في غاية الفساد، وخلاف المشاهد. لو كانت الأجسام مركبة من جواهر غير متناهية لكانت الأجسام غير متناهية، ولكانت الأجسام متساوية، فإن الأشياء التي لا تتناهى لا تكون إلا متساوية. فهذا القول الذي قاله النظام في الجواهر قول في غاية الفساد، أن الأجسام مركبة من جواهر لا تتناهى، أي ليس لها آخر. إن كان كذلك فالأجسام ليس لها آخر، وإن كان كذلك فيلزم من هذا أن تكون الأجسام متساوية، فإن ما لا يتناهى لابد أن يكون على حد سواء. وهذا خلاف المشاهد، الناس يشاهدون أن الأجسام متناهية من حيث الطول ومن حيث العرض، وليست متساوية في قسم الذرة ما هو في قسم الإنسان، وقسم الإنسان ما هو في قسم الفيل، وقسم الفيل ما هو كالجبل. فالمخلوقات ليست على حد سواء. على كل، هؤلاء أحدثوا هذا الأمر الذي ليس له مستند لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل، وهو ما يتعلق بالجواهر. ثم أثبتوا أن هذه الجواهر محدثة مخلوقة، وأنه يحصل لها التفرق والائتلاف، وأن الله عز وجل أول ما خلق خلق الجواهر، ثم بعد ذلك خلق الأعراض وهي الصفات، والجواهر ما زالت باقية حتى يقولون إن جواهر ذرية آدم عليه الصلاة والسلام جميعها كانت في آدم، جواهر جميع الذرية من أولهم إلى آخرهم كانت في جسد آدم، فلما مات آدم عليه الصلاة والسلام انتقلت هذه الجواهر إلى ذريته، ومن ذرية إلى ذرية إلى آخر الأزمان. وهذا من أعجب ما يكون، أن جواهر جميع البشر كانت في هذا الجسد، في جسد آدم عليه الصلاة والسلام، وأن جسده استوعب جواهر سائر الذرية إلى قيام الساعة. هكذا من ترك الكتاب والسنة واعتمد على عقله يأتي بمثل هذه الهذيانات، وهذا عجب. تركوا الكتاب والسنة في مسائل العقيدة وقالوا العقيدة يقين لابد فيها من أدلة قطعية، واعتمدوا على أشياء من الخرافات التي ليس لها مستند، لا مستند صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع ولا عقل يدل عليه ولا فطرة. وكثير من علماء الكلام كما عرفنا أنكروا قضية الجواهر وأثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام. وكيف أثبتوا حدوث الأجسام؟ كيف قالوا أن الأجسام محدثة مخلوقة؟ نعم، بحلول الأعراض فيها وهي الصفات، والأعراض محدثة والمحدث لا يقوم إلا بمحدث مخلوق. وذهب كما عرفت إن الأجسام متماثلة، والقول في جسم كالقول في سائر الأجسام. على كل سبق الكلام على هذه الأمور وعلى هذا الدليل الذي جاء به علماء الكلام الذي أوقعهم في كثير من الضلالات، والتزموا بسببه عدة ضلالات على ما سبق إراها. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: قال دع ذا، أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن؟ قال دع ذا، أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن، متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان، معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن، أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان، وسواه ليس بموجب من لم يحط علما به لم ينجو من كفران. قال رحمه الله: دع ذا، أليس الله قد أبدى لنا، بمعنى اترك ما سبق، اترك ما سبق من هذيانات علماء الكلام. أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن؟ الجواب بلى، فإن الله سبحانه وتعالى أظهر الأدلة الدالة على وجوده والدال على وحدانيته، وأنه هو الحق هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت. فبين ذلك سبحانه وتعالى في كتابه في مواطن متعددة. فهذه الحجة التي اعتمد عليها علماء الكلام، هل لها وجود في كتاب الله عز وجل؟ هل هي من جملة الحجج التي احتج بها الله عز وجل في كتابه؟ لا تجد لهذه الحجة أصلا. فإذا كانت هذه الحجة هي أصل الحجج ولا حجة سواها في إثبات الخالق، فلما لم يذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وذكر غيرها من الحجج؟ هل اهتديتم إلى شيء ما علمه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك. دعنا، أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان. أدلة متنوعة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن الله المدبر لأمر الكون، متنوعات صرفت أي في أوجه كثيرة تظاهرت على معنى واحد ودلت على شيء واحد مع تنوعها واختلافها، لكنها اجتمعت على أمر واحد. في كل وجه فهي ذو أفنان أي متنوعات كأفنان كأغصان الأشجار المتنوعة التي ترجع إلى أصل واحد وتدل على أمر واحد. فهكذا أدلة القرآن والحجج التي ذكرها الله عز وجل في كتابه حجج متنوعة وكثيرة تدل على شيء واحد، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهي حجج ظاهرة بينة معلومة للعقل أو مشهودة إما حجج عقلية أو حجج مشاهدة. فالناس يشاهدون أن الله عز وجل هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فكم من عبد يدعو ربه فيستجيب الله له، ويستسقي الناس ربهم سبحانه وتعالى فينزل الله الأمطار، ويقع العبد في أنواع من الكروبات فيدعو ربه فيكشف عنه تلك الكروبات. فهناك أدلة عقلية وأدلة مشاهدة للأبصار تدل على وجود الله عز وجل، معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. هكذا فطر العباد على إثبات الخالق، وكل مولود يولد على الفطرة، كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكون الله عز وجل هو الخالق من الأمور المعلومة في الفطر، لا يستطيع الشخص أن ينكر فطرته، وإن كابر وجحد بلسانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فيعلم أن الرب هو الله عز وجل، لكنهم جحدوا. فمن أنكر وجود الله عز وجل فلا يستطيع أن ينكر ما في فطرته على هذا الأمر، وإنما هو مجرد الجحود باللسان مع الإقرار بالقلب. معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن، أسمعتم لدليلكم؟ في بعضها هل موجود هذا الدليل الذي أخذتم به واعتمدتم عليه وجعلتموه هو الأصل الأصيل، أتجدون هذا الدليل له وجود في أدلة الكتاب أو في أدلة العقل أو في أدلة الفطرة؟ الجواب ليس له وجود. أسمعتم لدليلكم في بعضي خبرا أو أحسستم له ببياني؟ أن يكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان، وسواه ليس موجب، من لم يحط علما به لم ينجي من كفرانه. وهذا شيء ليس معقول، أن يكون الدليل الذي هو أصل الدين، والذي إذا لم يعرفه الشخص فإنه لا ينجي من الكفر، ولا يكون لهذا ذكر في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أبعد الأمور، وهذا من الأمور المستحيلة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه تبيانا لكل شيء، فكيف يخبر الله عز وجل أن كتابه تبيانا لكل شيء ولا يبين أصل الأصول الذي تزعمونه والذي لا يتم الإيمان إلا به، وأن من لم يعرف ذلك الدليل لم ينجو من الكفر، فكيف لا يكون مبينا في كتاب الله عز وجل الذي جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء؟ أن يكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان، وسواه ليس موجب، من لم يحط علما به لم ينجو من كفرانه. قال والله ثم رسوله قد بين طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن، لكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أهداف من الشيطان، وعلى لسان الجهم جاء حزبه من كل صاحب بدعة حيران، ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم من كل قطر برضموا في إثرهم بثواقب الشهبان، عرفوا الذي يهضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان، وأخوا الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. قال والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، وهذا أمر مكذوب به، فإن الله عز وجل بين لنا كل ما نحتاج إليه، وبلغ رسولنا عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وتركنا على البيضاء. والله ثم رسوله قد بين طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرض عنه، أي عن هذا الدليل الذي هو عندكم وأصل الأصول، ولا يتم الإيمان إلا بمعرفته، ولا ينجو العبد من الكفران إلا بمعرفته، فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن، لا في السنة ولا في الكتاب، لكن أتانا، أي هذا الدليل، بعد خير قروننا، بعد القرون المفضلة، بظهور أحداث من الشيطان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، من أتباع الشيطان، وهم الجهمية ومن سار على مذهبهم. وعلى لسان الجهم جاء حزبه من كل صاحب بدعة حيران، فجاء على لسان الجهم وأتباع الجهم، ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة، ولذاك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، حين سمعوا هذه الحجة التي جاءوا بها وهذا الدليل الذي جاءوا به، شد نكير العلماء عليهم في البلدان المختلفة، صاحوا بهم من كل قطر برضموا في إثرهم بثواقب الشهبان، كما يرمى الشيطان، فإنهم من شياطين الإنس. وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهؤلاء، نعم، في حديث ابن مسعود قال: وعلى كل سبيل منها شيطان، أي في تلك السبل يدعو إليها، من شياطين الجن وشياطين الإنس، صاحوا بهم من كل قطر برضموا في إثرهم بثواقب الشهبان، عرفوا الذي يفضي إليه قولهم، وعرفنا أن قولهم يفضي إلى أكثر من 100 ضلالة، التزموها وأخذوا بها، فمنهم من التزم نفي الصفات بالكلية، ومنهم من التزم نفي الأفعال، ومنهم من قال القرآن مخلوق محدث، ومنهم من نفى، ومنهم من قال هو معنى في ذات الله، ومنهم من نفى الرؤية، ومنهم من نفى العلو، ومنهم من نفى الاستواء، ومنهم من قال أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، إلى آخر تلك السفسطة. وكل هذا الذي أوقعهم في هذه الأمور هو هذا الدليل الذي اعتمدوا عليه، عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان، وأخوا الجهالة في خفارة جهله، أي أنه في ذمة جهله، الجاهل في ذمة جهله وفي أمان وعهد جهله، والخفارة بمعنى الذمة والعهد والأمان، وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. الجاهل الذي ما عرف أحوال هؤلاء ربما يسلم من الكفران إن عافه الله عز وجل عن هذه الضلالات، وبقى على جهله ربما يسلم من الكفران ويكون من أهل الجنان. وأما هؤلاء الذين ادعوا العلم والمعرفة وأنهم هم العقلاء وخاضوا في هذه الضلالات الكبار، فهذه الضلالات قد تجرهم إلى الكفران والعياذ بالله. فالجهل بهذه الأمور هو العلم، والعلم بها هو الجهل. فالجاهل الذي ما ابتلي بهذا البلاء فهو في عافية. وخير من هؤلاء القوم الذين ضلوا ضلالا بعيدا، ومنهم من يعترف في آخر الأمر أنه ما استفاد إلا الحيرة، وأنه يرجع إلى عقيدة عجائز نساء نيسابور، فعلموا أنهم كانوا في ضلال. لكن هناك من استفاق قبل الموت، وهناك من لم يستفق إلا وهو في القبور والعياذ بالله، ممن خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.